أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في حجية القاطع، وبينا عدة مباحث في حجية القاطع، معنى القاطع، معنى الكاشفية، معنى المحركية، معنى الحجية. ثم سألنا هذا السؤال الأساسي، هل أن الحجية لازمة للقاطع أو ليست لازمة؟ وقلنا على مستوى مباني الأصولين يرون بأن الحجية لازم ذاتي للقاطع. ثم سألنا سؤالا آخر، هل أن الحجية لازم للقطع بما هي قاطع أو بما هي انكشاف لأوامر المولى؟ بما هي انكشاف لأوامره، وإلا غيره. إذا قطعنا بغير أوامر المولى فنحن نرى بالوجدان أنها لا يلتزم ولا تكون هناك عهدة ومسؤولية في تطبيقها. ثم انتقلنا بالبحث ماذا عن حدود حق الطاعة، عن طريق ماذا؟ عن طريق انكشاف أوامر المولى. هل حدود حق الطاعة مخصوصة بما قطعنا به من تكليف بانكشاف تام 100%، أو يشمل ماذا؟ الظن والاحتمال. وقلنا هناك مبان عديدة على مستوى البحث الأصولي، فمنهم من ذهب إلى ماذا؟ إلى أن يكون القطع ماذا؟ هو الذي يحدد ماذا؟ حق الطاعة. الذي يحدد حق الطاعة هو التكاليف المقطوع بها، أيا كان منشأ ذلك القاطع. فإذا كان منشأ ذلك القاطع ماذا؟ ينجز حق الطاعة، فيكون ماذا؟ فيكون المكلف مسؤولا عن امتثاله، وإلا سوف يكون معاقبا إذا لم يلتزم بذلك. وقلنا عندنا مبنى آخر الذي يرى حدود حق الطاعة في ماذا؟ في التكاليف المقطوع بها، ليس في كل التكاليف المقطوع بها، وإن ماذا؟ في بعض القطوعات دون بعض، كالتكاليف التي يكون منشأها الكتاب والسنة. وقلنا على مبنى السيد الشهيد يرى على أن حدود حق الطاعة ماذا؟ في كل من كشف للمكلف من تكاليف، ولو كان على نحو الظن ماذا؟ والاحتمال. فحدود حق الطاعة على مبنى السيد الشهيد واسع الدائرة أو غير واسعة؟ فهي أوسع الدوائر على مستوى ما بيناه من مباني. فقلنا أن حدود حق الطاعة التي تنجز عن المكلف هو كل من كشف للمكلف من تكاليف، ولو كانت بنحو القاطع بدرجة 100%، ولو كان بنحو الظن، ولو كان بنحو الاحتمال. ثم انتقلنا بعد ذلك وسألنا أن حدود حق الطاعة في المعذرية، أن الإنسان متى يكون معذرا، متى يكون معذورا عن التكاليف، هل أيضا في كل من كشف له أنه معذر أم فقط في التكاليف المقطوع بها؟ وقلنا أيضا أن تنقيح هذا المطلب في المعذرية أيضا يرتبط بمدى سعة وضيق ماذا؟ حق الطاعة للمولى. فقلنا أن الاحتمالات الثبوتية في المقام ثلاثة، فإما أن يكون موضوع حق الطاعة حتى أطبق العبارة أنتهي منها في المعذرية، حتى ينتهي الكلام في المعذرية. أنا أشرت إليها ولكن لا بأس بإعادتها، لأن بعض الأخوة يرى أنه هناك، عليكم السلام، يرى الإعادة في هذا الموضوع. فقلنا أن الاحتمالات الثبوتية في المعذرية، خلصنا منجزية حق الطاعة ورأينا أن المنجزية وحدود حق الطاعة في جانب المنجزية إنما تكون في كل تكليف منكشف، سواء كان بالقطع أو بالظن أو بالاحتمال. ثم انتقلنا إلى الطرف الآخر، الحديث عن المعذرية، هل الحديث عن المعذرية أيضا يكون الإنسان معذورا بكل من كشف إليه ولو بالظن والاحتمال، أم لا بد أن يكون أم لا بد في كون الإنسان معذورا لا بد أن يحقق القطع بعدم التكليف يا من؟ فقلنا أن الاحتمالات الثبوتية في المقام التي أشار إليها السيد الشهيد ماذا؟ إلى ثلاثة، أو أشار إلى اثنين منها. أولا أن موضوع حق الطاعة هو التكليف في لوح الواقع، في لوح الواقع، وليس لانكشاف ذلك بأي نحو من أنحائه داخل في الموضوع، بل الموضوع لحق الطاعة هو التكليف المولوي في نفس الأمر والواقع. فكلما كان هناك تكليف ولو لم يصل إلينا، حتى ولو لم يصل إلينا، فيكون المكلف ماذا؟ مسؤولا عن امتثاله. فقطعا بناء على هذا الاحتمال لا يكون القطع بعدم التكليف معذرا أيضا، فضلا عما إذا كان المكلف يظن بالتكليف، واضح إن شاء الله، أو يحتمله. ومن هنا لو قطع المكلف بعدم التكليف فتركه، قطع بعدم التكليف فتركه، وكان في الواقع أن المولى يرى ماذا؟ يرى وجوبه، وهو قطع بعدم الوجوب، يقول فللمولى أن يعاقبه، لأن ماذا؟ لأن منجزية حق الطاعة والمعذرية إنما هي في لوح الواقع، فلو قطع وكان قطعه مخالف الواقع يستحق العقوبة أو لا يستحق؟ يستحق العقوبة. هذا المبنى الأول. وقلنا بأن هذا المبنى الأول وهو أن العقل يرى مسؤولية مثل هذا التكليف أو لا يرى في علم الواقع، أن المكلف مسؤول ماذا؟ عما قطع به من التكاليف، عما قطع به من التكاليف. فحدود حق الطاعة هل تشمل هذا الإنسان الذي قطع بعدم التكليف ومع ذلك ماذا؟ كان في علم الواقع مكلفا؟ فيقول ما دام أن هذا المبنى يرى أن حدود حق الطاعة هي التكاليف في علم الواقع، فيكون المكلف مدانا بناء على ذلك، فإذا تركه كان حق على الله تبارك وتعالى أن يحاسبه. هذا مبنى من المباني. المبنى الثاني قلنا أن يكون موضوع حق الطاعة هو القطع بالتكليف، فليس التكليف بنفسه منجزا وموجبا للمسؤولية، بل أن الموجب لطاعة المولى هو التكليف المقطوع به، المقطوع به. إذا قطعت بالتكليف فيكون ماذا؟ منجز. إذا احتملت التكليف قل له أنت لست، أنت في حل. إذا ظننت بالتكليف فأنت في حل. أما في جانب المعذرية بناء على المبنى الثاني، أما في جانب المعذرية قل لا، صحيح قلنا لك أنه في كل التكاليف المقطوع بها، في كل التكاليف المقطوع بها يكون المكلف مسؤولا على الامتثال، بس ولكن أن يأتيك قطع، أن يأتيك قطع يعني بدرجة 100%، فإذا انكشف لك 100% فأنت مسؤول عن الامتثال، وإذا لم يأتيك 100% فأنت ماذا؟ في حل، فأنت في حل. فإذا ليس هو التكليف الواصل إلينا بمرتبة الظن والاحتمال، بل لابد أن يكون التكليف واصلا إليها بمرتبة ماذا؟ القاطع. فلذلك يكون المكلف معذورا حتى في موارد الظن بالتكليف، حتى في موارد الاحتمال بالتكليف. سؤال، على مبنى السيد الشهيد الذي يرى على أن منجزية حق الطاعة إنما تتم في كل تكليف منكشف ولو بدرجة الظن والاحتمال، زين، إذن بناء على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن الثاني افترض الموضوع فيه لحق الطاعة في التكاليف الواصلة إلينا بالقطع، أما هذا الاحتمال فموضوع حق الطاعة فيه والتكليف الواصل والمنكشف بناء على الثالث على من السيد الشهيد بأي نحو من أنحاء الانكشاف. إذن الثمرة تظهر بين الثاني والثالث، هي أن بناء على الثاني لا يكون المكلف مسؤولا إلا في موارد القطع، أما على الثالث فيكون المكلف مسؤولا حتى وإن ظن بالتكليف، حتى وإن احتمل التكليف، حتى لو كان واصلا إليه من نحو الظن والاحتمال. جيد. أما بناء على الاحتمال الثالث فالمكلف لا يكون معذورا إلا في موارد القطع، هسه في جانب المعذرية، في موارد القطع بعدم التكليف. فإذا قطع بعدم التكليف فيكون ماذا؟ المكلف معذورا. أما إذا ظن المعذرية، أما إذا احتمل المعذرية مثل المنجزية، يقول لا، يقول المنجزية إنما يكون لها موضوع إذا صار هناك ظن واحتمال، أما في جانب المعذرية فلا بد لك أن تقول أنني بريء من التكليف، لا بد أن تقطع ماذا؟ بعدم التكليف، لا بد أن تقطع بعدم التكليف. زين، سؤال: بناء على الاحتمال الأول، الاحتمال الأول وهو الاحتمال الصعب الذي يرى أن التكاليف هي في علم الواقع، فلو قطع المكلف بالحلية وكان في علم الواقع أنه واجب للمولى أن يحاسبه، لأن المبنى ماذا يرى؟ يرى على أن التكليف الذي يكون حجة هو التكليف في علم الواقع وليس ما قطع به المكلف. فإذا كان ما قطع به المكلف هو الواقع وأدى ذلك التكليف وكان مطابقا لعلم الواقع، نعم المكلف لا يدان. أما إذا قطع المكلف بالحلية وكان في علم الواقع أنه حرامان، فللمولى أن يحاسبه. لماذا؟ لأن الاحتمال الأول من المباني يرى على أن التكليف هو في علم الواقع، فلا بد أن تكون المعذرية وين؟ أيضا في علم الواقع. فلو قطع بالمعذرية وكان في علم الواقع حراما فللمولى أن يعاقبه، هذا بناء على الاحتمال الأول. سؤال: هذا الاحتمال الأول المولى بهذه الطريقة قادر على تحريك المكلف أو غير قادر؟ فلا بد أن المكلف حتى يتحرك لا بد أن يكون التكليف ثابت في مرحلة متقدمة. فإذا هو لا يرى أنه في مرتبة متقدمة أن التكليف ثابت وإنما التكليف هو في علم الله، فالمكلف يتحرك أو لا يتحرك؟ أكو موضوع لحركة المكلف؟ لا يوجد موضوع بناء على هذا الاحتمال. فالذي يفترض أن حق الطاعة ثابت حتى في موارد القطع بعدم التكليف، المكلف قطع بعدم التكليف ومع ذلك يقول لا، ما دام مبناي أنه في علم الله كان حراما فعليك ماذا؟ العقوبة. بابا أنا قاطع بعدم التكليف، يقول فهو باطل قطعا، هذا المبنى باطل قطعا. لماذا؟ لاستحالة أن يحكم العقل بلزوم امتثال التكليف التي يقطع المكلف بعدمها، استحالة يوجد. أن المولى غير قادر على تحريك المكلف نحو الامتثال بعد إن كان المكلف قاطعا بماذا؟ بعدم التكليف. إذا المكلف إذا قاطع بعدم التكليف كيف يتحرك؟ فإذن إلا أن يلجئه أو يجبره، أو يجبره ماذا؟ وهو خلاف الفرض. أما الاحتمال الثاني وقلنا أن موضوع حق الطاعة في التكاليف المقطوع بها فقط، هسه أي تكليف مقطوع به وإن كان ماذا؟ القطع عن طريق أي منشأ ولو كان منشأ عقلائي، يقول يحقق ماذا؟ حق الطاعة. المعذرية ماذا تكون؟ موضوع حق الطاعة هو التكليف الواصل بالقطع دون الظن والاحتمال، فالظن والاحتمال يلا، الظن والاحتمال الذي يرى مبنى قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان الذي لا بد أن يأتي التكليف بعنوان البيان، والبيان ماذا يساوي؟ البيان يساوي القطع 100%. فإذا جاء التكليف بعنوان الظن، بعنوان الاحتمال، الظن والاحتمال بيان أو ليس ببيان؟ ليس بيان. فيقبح على المولى أن يحاسب عبده وهو ماذا؟ لم يأتيه العلم وهو البيان. زين، بالتالي الظن والاحتمال بناء على المبنى الثاني يكون منجزا أو لا يكون؟ لا يكون منجزا، بل أن المكلف سيكون معذورا في المخالفة لو اتفقت. نعم، لا يكون معذورا في تركه للتكليف لو كان قاطعا به. الاحتمال الثالث ماذا يرى؟ الاحتمال الثالث قلنا أن موضوع حق الطاعة هو التكاليف الواصلة إلينا بأي نحو من أنحاء الوصول، ولو كان وصولا احتماليا ولو كان وصولا ظنيا. زين، ومعبر عنه بالقطع الظني والقطع الاحتمالي، فهما تبناه المصنف قدس سره الشريف، واستدل عليه بأن ذلك هو ما يدركه العقل، أن العاقل كما يدرك حق الطاعة في التكاليف المنكشفة بدرجة 100%، كذلك العاقل يدرك أن المولى له الحق حتى في كل ما ينكشف من تكاليف ولو كان بالظن والاحتمال. إذا كان الموالي العرفيين إذا كان المولى العرفي كان تعبانا وكان واصل إلى درجة أنه يحتاج إلى ماء، ويرى عبده أنه يحتاج إلى ماء، ولكن لم يبين ذلك المولى، فالمولى أن يعاقبه؟ نعم، يرى أنه يعاقبه، لأنه يرى حال ماذا سيده أنه يريد الماء، أنه في هذه الصفات وفي هذه الأحوال المولى يريد ماء أو لا يريد؟ يريد ماء، ومع ذلك يقول أنا عذري أنك لم تتكلم. قل لا، أنك ترى حالي أنني محتاج إلى الماء. فالسيد الشهيد يقول كيف بالمولى الحقيقي وهو ولي نعمتنا؟ فلا بد أن تتسع حدود استحقاقه للطاعة حتى لموارد الظن والاحتمال. وهكذا أيها الأحبة نصل إلى النتيجة أن المعذرية على مبنى السيد الشهيد لابد أن تكون ماذا؟ لا بدرجة الظن والاحتمال، لابد أن تكون بدرجة القطع بعدم التكليف. نقرأ هذا المقدار. قال: معذرية القطع. كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التنجيزي، هذا قلنا منجزية حق الطاعة، قلنا فتشمل ماذا؟ فتشمل ماذا؟ كل الكشاف حتى ولو كان بدرجة الظن والاحتمال. يقول: كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التنجيزي، يعني منجزية حق الطاعة، والتسجيلي. شنو تسجيلي؟ يعني ما سجل في ذمة المكلف، فالذي يسجل في ذمة المكلف ويكون مسؤولا عن امتثاله. أي انكشاف أيها الأحبة؟ يلا جاوبوني، أي انكشاف؟ ها، الانكشاف بدرجة 100% فقط، ها، ولو كان ظنا ولو كان احتمالا. هذا السيد الشهيد يقول تحدثنا عنه من حجية القطع وهو المنجزية. يقول: ونشير الآن إلى الجانب الآخر، الطرف الآخر. إذا كانت المنجزية تقع ولو كان ظنا أو احتمالا في جانب المعذرية، أيضا الظن والاحتمال يشتغل أو ما يشتغل؟ ها، لكن التطبيق غير، التطبيق الذي بقى البارحة، ها، هذا تركناه إن شاء الله، أنتم قلنا أنه تمموا ذلك. نأتي إلى معذرية القطع، لأنه هذا الذي بقي قلنا أنه واضح إن شاء الله، بس مجرد تطبقون العبارة واضح. فمعذرية القطع: كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التنجيزي والتسجيلي، قلنا التسجيل يعني ما سجل في ذمة المكلف، من حجية القطع، ونشير الآن إلى الجانب الآخر، الطرف الآخر. إذا كانت حجية ماذا؟ منجزية حق الطاعة تشمل كل تكليف منكشف ولو كان بالظن والاحتمال، نأتي إلى الطرف الآخر فنسأل المعذرية أيضا كذلك. قال: نأتي إلى الجانب الآخر من الحجية وهو المعذرية، أي كون القطع بعدم التكليف معذرا للمكلف على نحو لو كان مخطئا في قطعه لما صحت معاقبته على المخالفة. وهذه المعذرية تستند حتى نقول بالمعذرية لابد أن نرجع مرة ثانية إلى حدود حق الطاعة حسب مبناك أنت. مبناك شنو في حدود حق الطاعة؟ مبناك في حدود حق الطاعة في التكاليف في علم الواقع، أو في التكاليف المقطوعة، أو في التكاليف المنكشفة ولو بالظن والاحتمال. قال يقول: وهذه المعذرية تستند إلى تحقيق حدود ماذا؟ مولوية المولى وحق الطاعة، وذلك لأن حق الطاعة هل موضوعه الذي تفرض طاعته تكاليف المولى بوجودها في الشريعة بقطع النظر عن قطع المكلف بها؟ هذا المبنى الأول، بقطع النظر عن قطع المكلف بها أو شكه فيها أو قطعه بعدمها، أي أنها تستتبع حق الطاعة في جميع هذه الحالات، أو أن موضوع حق الطاعة تكاليف المولى المنكشفة للمكلف ولو بدرجة احتمالية من الانكشاف. هذا بناء على الذي قررناه سابقا. فإذا كان مبناك أنه يرى أن التكليف ما في علم الواقع، حتى لو قطعت بعدم التكليف وكان في علم الواقع شنو؟ حراما، فالمولى أن يعاقبك أو لا يعاقبك؟ يعاقبك. بابا أنا قاطع بعدم التكليف، نقول نعم، هو هذا احنا مبنانا هذا. يقول: فعلى الأول يهو الذي يرى أن التكليف في علم الواقع، لو قطع هو المكلف قطع بعدم التكليف بدرجة 100% وكان في علم الواقع حراما، قطع بالحلية وكان في علم الواقع ماذا؟ حراما، فللمولى أن يعاقبه. قال: فعلى الأول لا يكون القطع معذرا. عجيب، نعم، إذا خالف الواقع وكان التكليف ثابتا على خلاف ما قطع. وعلى الثاني، وعلى الثاني الذي يرى على أنه التكليف ومن كشف إليه، يقول: فيكون القطع معذرا. إذا قطع بعدم التكليف يكون معذر أو لا يكون معذر؟ أنتم قلتم أن منجزية حق الطاعة صحيح أنه في التكاليف المنكشفة ولو كان بالظن والاحتمال، ولكن الآن أنا قطعت بعدم التكليف، فيكون معذرا أو لا يكون؟ يقول نعم، على هذا المبنى فيكون معذرا، إذ لا حق طاعة للمولى في حالة عدم انكشاف التكليف ولو انكشافا احتماليا. بل يكون القطع معذرا، إذ لا حق للطاعة للمولى في حالة عدم انكشاف التكليف. إذا من كشف التكليف ولو انكشافا احتماليا، احنا قلنا إذا انكشف احتماليا تأتي ماذا؟ منجزية حق الطاعة. إذا من كشف فالعبد بعد يكون مسؤول عن امتثال أو لا؟ يمتثل أي شيء. إذا أنا ما يوجد عندي انكشاف كيف أمتثل؟ ولذلك ندين ماذا؟ ندين صاحب المبنى الأول بأي شيء. يقول: والأول من هذين الاحتمالين غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ يقول: لأن حق الطاعة من المستحيل أن يحكم ماذا به العقل بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بأي شيء بعدمه. أصلا كيف يتحرك؟ إذ لا يمكن للمكلف أن يتحرك عنه، فكيف يحكم العقل بلزوم ذلك؟ وقطع بعدم التكليف، فكيف يتحرك وفق العقل أن يلتزم في علم الواقع؟ أصلا هو علم الواقع ها؟ فرض الصورة أنه موجود أو غير موجود؟ غير موجود. فالذي جاء إليه بعنوان القطع هو عدم التكليف، فكيف تقولون أنه يعاقب الإنسان وهو أصلا بناء على حكم العقل لا يتحرك؟ فكيف يكون مسؤولا بلزوم ذلك؟ فكيف يحكم العقل بلزوم ذلك؟ فيتعين أيها الأحبة الاحتمال الثاني، وهو ومعه يكون القطع بعدم التكليف هو المعذر. إذا قطع بعدم التكليف فيكون معذرا. قطع بأي شيء؟ يقول: إذا قطع بالتكليف 100% فلا يكون معذرا، إذا قطع بالتكليف بدرجة الظن فلا يكون معذرا، إذا قطع بالتكليف ولو بدرجة الاحتمال فلا يكون معذرا. إذا متى يكون معذرا؟ إذا قطع بعدم التكليف. واضح إن شاء الله. وهذا ما يراه السيد الشهيد. لماذا يقول؟ يقول بعدم التكليف معذرا عنه، لأنه يخرج في هذه الحالة عن ماذا؟ عن دائرة حق الطاعة، أي عن نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال. فإذا لا يوجد انكشاف احتمالي ولا يوجد انكشاف ظني ولا يوجد انكشاف قطعي بدرجة 100%، يقول فالعقل ماذا يحكم؟ بعدم لزوم امتثال حق الطاعة في هذا المكان. واضح إن شاء الله. إلى هنا انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى عن حجية القاطع بكلا قسمه، سواء بحدود حق الطاعة في جانب المنجزية وفي جانب المعذرية. واضح لو مو واضح؟ صار لنا 4 أيام نسولف في ترى. ها؟ أي مهم جدا بل. الآن ننتقل إلى موضوع جديد، وهو بحث التجري. إنما عقدنا بحث التجري هنا أيها الأحبة باعتبار ماذا؟ باعتبار له علاقة بالموضوع السابق وهو حجية القطع، وسوف نبين ما هو علاقته بحجية القطع. قبل الدخول لابد أن نبين عدة مطالب أشار إليها السيد الشهيد إجمالا في مقدمة هذا البحث، وهو أن التجري ما هو؟ وما هو فرقه عن المعصية؟ هل يوجد فرق بين المعصية وبين التجري أو لا يوجد؟ فالمعصية، ما هو تعريف المعصية؟ فالمعصية هي مخالفة تكاليف المولى، التفت جيدا، مع افتراضي أنها تكاليف واقعية. فالمكلف إذا كان يعلم أن شرب الخمر حرام شرعا، ها؟ ومع ذلك شرب الخمر واتفق أن ما قطع به مطابق لمن؟ للواقع. فهذا المكلف ماذا يسمى؟ يسمى عاص، والفعل الذي أداه يسمى معصية. التفت جيدا، حتى نقول أن هذا الفعل معصية لا بد من تحقق ركنين. بناء على هذا الكلام لا بد من تحقق ركنين. الركن الأول مخالفة التكليف المعلوم، الركن الثاني مطابقة هذا التكليف المعلوم لمن؟ للواقع. هذا في جانب ماذا؟ في جانب المعصية. الأول مخالف التكليف المعلوم، هو يعلم بأن شرب الخمر حرام أو لا يعلم؟ يعلم وخالفه. فلما خالفه يأتي الركن الثاني، وهو ماذا؟ أنه لما خالفه كان حراما واقعا، عفوا كان خمرا واقعا لو لا، أو كان ماء، كان خمرا واقعا. فتحقق الركن الثاني، فإذا تحقق الركنان فأسمينا ذلك الفعل ماذا؟ معصية. التجري ما هو؟ التجري ما هو؟ يقول التجري هو ماذا؟ ما اتفق مع المعصية في الركن الأول وخالفه في الركن الثاني. يعني إذا شاهد الإنسان سائلا وقطع بخمريته، التفت، قطع بخمريته، فلا إشكال في لزوم تركه، مو صحيح؟ فلا إشكال في لزوم تركه، لأنه يعلم بأن الخمر حرام أو لا يعلم؟ يعلم. ولكن لو تناول ذلك الخمر وكان في الواقع خمرا أم ماء ولم يكن خمرا، فهذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تجريا. فرقه عن المعصية، المعصية اجتمع فيها ركنان، مخالفة التكليف المعلوم وماذا؟ مطابقة ذلك التكليف لمن؟ للواقع. أما في التجري، نعم مخالفة التكليف المعلوم، لأنه قطع بالخمرية. لو ما قطع، قطع بالخمرية وهو يعلم بأنه الخمر حرام أو لا يعلم، فهو خالف التكليف. ولكن لما خالف التكليف فلما شرب الخمر كان في علم الواقع أنه خمر، أم اتضح أنه ماء؟ أنه ماء، ها؟ فاتضح أنه ماء. فالتجري ها يجتمع مع المعصية في الركن الأول ويفترق معه في الركن الثاني. من هنا يأتي التساؤل أيها الأحبة، يأتي التساؤل، وهو أنه هل يستحق المكلف أن يدان بهذا العمل أو لا يستحق؟ هل يدرك العقل أن المتجري مدان وأنه قد فعل ماذا؟ قد فعل قبيحا يستحق العقوبة عليه، أو لا يرى العقل ذلك؟ يقول حتى نجيب عن هذه ماذا؟ الجواب، نحن نرى أنه قبل الجواب أنه وقع الخلاف بين الأصوليين في أن المتجري ماذا؟ يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ أن المتجري يستحق العقوبة باعتباره قد علم بالتكليف ومع ذلك خالفه، ولكن اتضح أن الركن الثاني لم يتحقق، لم يكن في الواقع مطابقا ماذا لما علم به، فهل يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ يوجد عندنا مبنيان في الجواب على ذلك، يوجد عندنا مبنيان. المبنى الأول يرى، يذهب إلى أن المتجري أيها الأحبة ماذا؟ لم يرتكب فعلا قبيحا. لماذا؟ يقول لأنه، التفت جيدا، لأن الفعل القبيح هو شرب الخمر، وهو في الواقع شرب خمرا أو لم يشرب، لم يشرب خمرا، فيرى هذا المبنى أن المتجري لم يرتكب فعلا ماذا؟ قبيحا، لأنه لم يشرب الخمر ولم يرتكب ما نهي عنه، فهو ليس مدانا ولا يستحق ماذا؟ العقاب. هذا المبنى لابد أن ينطلق وفق مبنى قد أسسه ماذا؟ من كون أن الأحكام الشرعية تابعة لملاكاتها، أي للمصالح والمفاسد الواقعية، وأن الاعتقاد، بل يقول هذا المبنى ينطلق من مبدأ أسسه أنه أن الأحكام الشرعية تابعة لملاكاتها. يا ملاكات، ملاكات أن المصالح والمفاسد الواقعية، جيد، بناء على الاعتقاد بالمصالح والمفاسد الواقعية، فالاعتقاد وحده يكفي أو لا يكفي؟ أم لابد من مطابقة الواقع؟ لابد أن يطابق الواقع. فكونك اعتقدت بأنه خمر يكفي في الإدانة أو لا يكفي؟ لا يكفي، بل لابد أن يتحقق شرب الخمر واقعا، وأنه قد كان ماذا؟ خمرا واقعا مطابقا للواقع. فلو كان ماء فأنت شربت الخمر وفعلت القبيح، أو لم تشرب الخمر ولم تفعل القبيح، لم تفعل القبيح. يقول لأن الاعتقاد وحده لا تصدر عنه مصلحة أو مفسدة واقعية. أنت إذا اعتقدت أن هذا الثوب يحترق بالنار، فلا بد أن تمس النار مسا واقعيا، أو يكفي أن تعتقد بالنار؟ لا بد أن هل يكفي في كوني أن يحترق الثوب أن تعتقد إلى جانبه وجود نار؟ فإذا اعتقدت إلى جانبه وجود نار، أصلا يحترق الثوب أو لا يحترق؟ إذا اعتقدت فقط، ضع الثوب وضع إلى جانبه اعتقاد بوجود النار، يحترق الثوب أو لا يحترق؟ لا يحترق، بل لابد من مماسة النار حقيقة وواقعا. يقول كذلك نرى أن في فعل المتجري أن الأثار والمفسدة الواقعية إنما تترتب، التفت جيدا، على الخمر الواقعي، لا ما يعتقده المكلف أنه خمر. فمن شرب ماء بعنوان أنه خمر فليس في شرب الماء مفسدة، بل في شرب الخمر ماذا؟ مفسدة. ليس في شرب الماء مفسدة. بعبارة أخرى التفت جيدا، أن المدار في تحقق ماذا؟ حسني وقبحي الفعل ذاته. الفعل ذات الذي يحقق الحسن والقبح هو ماذا؟ وجود ذلك الفعل ذاتا. فالمدار في هذا الجواب هو حسن وقبح الفعل ذاته، وهذا ما يطلق عليه ماذا؟ اسم الحسن والقبح الفعلي. فنحن لا نحتاج الحسن والقبح الفاعلي. مرة في هذه العملية أنت الآن تنظر إلى قبح الفعل، الفعل في الخارج ماء أم خمر؟ ماء. والذي دان المكلف ما حسن وقبح ماذا؟ الفاعل. نعم الفاعل طريقته كانت شبيهة قبيحة، ولكن نحن مدارنا في كون أن الإنسان مدان وأنه قبيح، مدارنا الحسن والقبح الفعلي أو الحسن والقبح الفاعلي. نعم الحسن والقبح الفعلي. فلو كان الفعل في الخارج هو ماذا؟ هو الخام، فتحقق القبح. فلو كان القبح الفعل في الخارج هو الماء، فتحقق الحسن القبح. يا بالفاعل، قل أنا لا علاقة لي بالفاعل، بل لي علاقة ماذا؟ بالفعل. فالفعل الذي يتصف بأنه معصية وليس الفاعل، على مبنى من يرى ذلك. أما في فعل المتجري فلا وجود في هذه الحالة لتلك المفسدة، لأنه شرب ماء ولم يشرب خمرا. الجواب الثاني والذي تبناه مشهور الأصوليين، أن يتبنى أصحابه استحقاق المتجري المن للعقاب، المبنى الثاني استحقاق المتجري للعقاب كالعاصي. ليش؟ لأنه إنما فعل فعلته تلك لسوء نيته وخبث سريرته، فاستحق العقاب على هذا الفعل. فالمدار في حكم العقل في الحسن والقبح ماذا؟ ها؟ هو شخص الفاعل، لا ماذا؟ لا ذات الفعل. تجري الفاعل. ونحن نرى أن الإنسان الذي ماذا؟ يمد يده لكي يسرق جيب صديقه، ولكن لم يجد في ذلك الجيب مثلا أمواله، أو وجد أمواله الشخصية وليست أمواله أموال صديقه، كما لو أخطأ في مكان الجيب، يقول من الناحية العرفية يكون هذا المكلف ماذا؟ مدانا. الذي دخل إلى بيت وأراد أن يسرق من ذلك البيت ولم يرى ذهبا ولا فضة، فدخول ذلك البيت يعد عرفا تجري أو لا يعد؟ يعد عرفا تجري. من هنا أيها الأحبة يتبنى أصحاب هذا المبنى استحقاق المتجري للعقاب كالعاصي، لأنه ماذا؟ لأنه إنما فعل فعلته لسوء نيته وخبث سريرته. فمتى من طلق الفاعل في فعله من نية حسنة وسريرة صالحة استحق الثواب، وإلا استحق العقاب. فانطلاقنا ماذا؟ مبدأ الحسن والقبح هو الفاعل والفعل الفاعل. ولذلك لم يفترق المتجري عن العاصي في استحقاق العقوبة كما عليه مشهور الأصوليين. إذن ما هو الجواب المختار على مبنى السيد الشهيد؟ يقول أن التحقيق على مبنى الأصوليين في هذين الجوابين من أجل الوصول حتى نعرف المبنى لابد أن نرجع مرة أخرى إلى أين؟ جاوبني. أحسنتم جدا، إلى حدود حق الطاعة. فنرى أن حدود حق الطاعة هي في التكاليف المنكشفة، ولو كانت منكشفة بالظن والاحتمال. فلا بد أن نرجع مرة أخرى إلى حدود مولوية المولى. تبعون للساعة جماعة خلصنا؟ ها؟ بس أطبق يعني ما أطبق إن شاء الله غدا أطبق، بس أبين المطلب إن شاء الله. فإذا نرجع مرة ثانية إلى حدود حق الطاعة لنرى ماذا ودارت تشتمل على التكاليف المنكشفة بأي درجة من درجات الانكشاف. نتساءل هنا أيها الأحبة، سؤالنا هنا، أنتم قلتم سابقا بأن حدود حق الطاعة ولو بالتكاليف المنكشفة إن شاء الله، فلو قلنا بأن دائرة حق الطاعة تقف عند حدود التكاليف المصيبة والثابتة في الواقع، فالمكلف ماذا؟ فالمكلف ها؟ إذا كان في الواقع ولكن المتجرئ هو أصاب الواقع لم يصب الواقع، ها؟ أنه أصلا لم يرتكب معصية. فإذا كان مبناك في حدود حق الطاعة هو الواقع، فهو خالف الواقع لم يخالف الواقع؟ لم يخالف الواقع بالكون ما زين. والتكليف وإن كان موجودا حسب اعتقاد المكلف لكنه ليس ثابتا في الواقع، وإذا ثبت أن المتجري لم يخل بحق الطاعة فيستحق العقوبة ولا يستحق؟ لا يستحق العقوبة. أما لو قلنا أيها الأحبة، هنا سجل هذه الملاحظة، أما لو قلنا بأن دائرة حق الطاعة تشمل كل التكاليف المنكشفة سواء كانت منكشفة بدرجة ماذا؟ القطع، بدرجة الاحتمال، بدرجة الظن، فإن المكلف المتجري يكون قد أخل بحق الطاعة فيستحق العقاب عقلا أو لا يستحق؟ ها؟ يستحق العقاب. والصحيح هو القول الثاني الذي ذهب إليه مشهور الأصوليين، لأن العقل، التفت جيدا، لأن العقل يحكم أولا بلزوم احترام المولى ومن ثم يجعل له حقا ها في أن يطاع فيما يأمر به من التكاليف. فحق الطاعة، يلا وياي، فحق الطاعة مترتب على ماذا؟ ها؟ على لزوم احترام المولى. وفعل المتجري في احترام للمولى أو ليس في احترام المولى؟ ليس في احترام. ولا شك أنه من يتحدى المولى بأي نوع من أنواع التحدي يكون عاصيا كان أو متجريا، يكون ماذا؟ مدانا، لا يعد مراعيا لحرمته، لا يختلف القضية سواء كان متجريا أو عاصيا، لأنه لا يعد مراعيا لحرمته ولا منصاعا لحق طاعته، فيحكم العقل بماذا؟ ها؟ بقبح فعله الصادر على نحو التجري فيستحق العقاب. هذا على مستوى العقل. أما على مستوى الإثبات، أنه على مستوى الدليل الشرعي، أن المتجري في الروايات يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب، هذا يأتي إن شاء الله في بحث، إن شاء الله في بحث آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.